تنزيل العالم السفلي. إن تنزيل العالم السفلي مدين في تبعيته لعالم الأجرام السماوية وعقولها المفارقة، ونحن سنبحث هذه العلاقة بما تعبر عن نوع من الألوهة. هي ألوهة تلك الأجرام لعالم ما تحت القمر، وذلك بحسب الرؤيتين المتقاربتين الفلسفية والعرفانية. الألوهة وفق النظر الفلسفي، يعتقد الفلاسفة أن عالم الأجرام السماوية هو المباشر الفعلي لعملية الخلق والتكوين التي تجري في عالم الأرض المسمى عالم ما تحت القمر، فعملية الاتصال بين العالمين تتم عبر الوسائط النفسية للأجرام السماوية، فليست العقول المفارقة هي التي تباشر مظاهر الخلق والتكوين في العالم الطبيعي، إنما يتعلق الأمر بنفوس الأجرام التي تتوسط رتبتها بين المفارقات والأجسام الحسية. وإذا كانت هذه النفوس هي المسؤولة المباشرة عن الخلق والتكوين وكذا الحفظ والتدبير، فإن عملها هذا يكون بفعل شوقها وتشبهها بالمفارقات، وهي في صنعها للعالم الأرضي توسم بالآلهة. فالفلاسفة لا ينفون صفة التأليه لهذه النفوس وعقولها المفارقة، ويعدونها تنتمي إلى العالم الإلهي قبال العالم السفلي الأرضي، فهم يحسبون الأجرام التي في هذا العالم أجراماً إلهية، وأن صورها هي صور روحانية، وأن السماء عندهم هي مسكن الروحانيين، وأن النفوس الفلكية هي نفوس روحانية وملائكية، وأن مبادئ هذه الأجرام هي آلهة، وهو ما يصرح به أرسطو، فينقل ذلك عن القدماء المظنون بأنهم الكلدانيون ويوافق عليه. وفي رسالة له إلى الإسكندر قال بأن العالم هو نظام الخلق كله، وأن ما علاه وأحاط به من أقطاره فهو محل الآلهة، والسماء مليئة من أجسادهم التي نسميها كواكب، وأن الأرض محصورة بالماء، والماء بالهواء، والهواء بالنار، والنار بالأثير، ولهذا صارت البلدة العليا محل الآلهة، وقدرت السفلى محل الدواب المائية. هكذا يعتقد الفلاسفة أن في الأجرام السماوية آلهة ذات نفوس وعقول كاملة، هي التي تعمل على حفظ عالمنا الأرضي والعناية به أزلا وأبدا من غير انقطاع، فلهذا السبب عظمها القدماء وحسبوها آلهة. وقد تأثر الفلاسفة المسلمون بهذا الاعتقاد، ومن ذلك أن السهروردي اعتبر الشمس مثال الله الأعظم والوجهة الكبرى التي هي قبلة العبادات القديمة، وبتبعيتها أصبحت النار هي القبلة، وبعد الشمس تأتي الكواكب المتعينة من الثوابت والسيارات، فوصفها بأنها أصحاب السيادات المعظمون، ووصف بعضا من هذه الكواكب بأنه السيد الأسعد صاحب الخير والبركات. وعلى ما يرجحه المحقق الدواني أن المقصود بهذا الكوكب هو القمر. والسؤال المطروح بهذا الصدد، كيف شاء للفلاسفة تفسير عملية التأثير ومن ثم الألوهة من قبل عالم ما فوق القمر على ما تحته؟ وبعبارة أخرى، ما هو نوع التأثير الحادث وما هي طبيعة الألوهة المتصورة؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد أن نعي أولاً أن الفلاسفة قد اختلفوا في تحديد طبيعة هذه الألوهة وذلك التأثير، فقد كانت نظرية إفلاطون تقر بوجود جواهر مفارقة تعمل على إيجاد وحفظ الأنواع التي في عالمنا، الأمر الذي يجعل هذه الأنواع تتصف بالمشاكلة والتبعية لها وفقاً لمنطق السنخية. وكان لهذا الرأي صداه لدى الإشراقيين بزعامة الشيخ السهروردي، وقد أطلقوا على تلك الجواهر العقول العرضية أو أرباب الأنواع، فلكل نوع عقله العرضي الذي يتكفل بوجوده وحفظه أزلاً وأبداً، ولهذا وصف بالرب الحافظ للنوع والإله المتحكم به. وهذه الأرباب أو المثل هي كائنات عقلية تتوسط بين عالمين، أحدهما عالم المفارقات المحضة من العقول الطولية، وأخرى عالم الأنواع المحسوسة التي تكون مسؤولة عنها، فمثلما أنها تتولد عن العقول الطولية وتكون تبعاً لها، فإنها بدورها تصبح كفيلة بتوليد ما يناسبها من الأنواع المحسوسة، فيتولد كل نوع من الأنواع الأرضية تبعاً لمثاله المناسب من العقول العرضية المفارقة. كذلك إن بعض شراح أرسطو مثل ثامسيطوس رأى أنه لا بد من افتراض وجود جواهر مفارقة هي التي تفسر لنا علة ولادة بعض الأنواع الطبيعية على غير مماثلاتها، مثل ولادة بعض الزنابير من أبدان الخيل الميتة، والضفادع من العفونة، والنار من الحركة، إلى آخره. ذلك أنه إذا كان يمكن تفسير ولادة الأنواع الطبيعية على مماثلاتها كالإنسان من الإنسان والحصان من الحصان، فإنه من العسير تفسير ذلك من حيث العلل الطبيعية، وبالتالي فلا بد من أن تكون هناك جواهر مفارقة هي التي تفيض صورها على تلك الأنواع من الخارج وفقا لمنطق السنخية. وقد تأثر الفلاسفة المسلمون بهذا الرأي، فاعتبروا أن المفارق الذي يفيض بصوره على جميع الأنواع في عالمنا الأرضي هو واحد، عبارة عن العقل الفعال الأخير الذي أطلقوا عليه لقب واهب الصور، باعتباره يفيض على كل جسم ما يناسبه من الصور، وأن عملية الإفاضة والوهب أطلق عليها الإبداع، فهذا العقل هو علة وجود الهيولة الأولى للعناصر الطبيعية بذاته، كما أنه علة الصور الفائضة على هذه العناصر، لكن بواسطة الاستعدادات الحاصلة من الحركات الفلكية. ألا أن أرسطو لم يتقبل فرضية كون المفارق هو الفاعل في إفاضة الصور على العالم الأرضي، فقد اعترض على نظرية التأثير المباشر للجواهر المفارقة، واعتبر أنها لو صحت لكان لا معنى لوجود علل فاعلة ومحركة في عالمنا الأرضي. وبحسب هذه النظرية فإن ما يحدث في عالمنا الأرضي من الكون والفساد إنما يأتي بفعل عدد من الحركات وليست واحدة، حيث بحركة السماء الأولى التي تحرك سائر الأجرام الأخرى تكون الأفعال دائمة، لكن بسبب كل من هذه الحركة وحركة الكواكب المتحيرة المتسببة عنها تكون الأفعال دائمة ومختلفة شتى، ومن ذلك يحصل الكون والفساد. مع هذا يظل الوصف الإلهي هو ذاته للقوى النفسية الوسيطة التي تتولد عنها المتولدات لدى النظرية الأرسطية، وكما عبرت عنها بأنها قوى طبيعية إلهية تكون مثلها على ما تكون المهن الصناعية ومصنوعاتها. ويرى أرسطو أن هذه القوى شبيهة بالعقل من حيث أنها تفعل فعل العقل، وذلك أن هذه القوى تشبه العقل في أنها لا تفعل بآلة جسمانية، حتى أن جالينوس كان يشك ويقول لا أدري أهذه هي الخالق أم لا، لذلك عظم أرسطو أمر هذه القوة ونسبها إلى المبادئ الإلهية للطبيعية، رغم أنها غير مفارقة ولا تعقل ذاتها، بل كل ما هنالك هو أنها ملهمة من قوى فاعلة هي أشرف منها وهي المسمى عقلاً. ويرى ابن رشد أن هذه النسب والقوى الحادثة في الأستقصات عن حركة الشمس وسائر الكواكب هي التي ظن بها أفلاطون أنها الصور، بينما عند أرسطو أن الفاعل لا يخترع الصورة، إذ لو اخترعها لكان هناك شيء من لا شيء، وهو النقد الذي وجهه ابن رشد لأفلاطون وأتباعه كابن سينا الذي يعتبر الفاعل يفعل الصورة في الهيولة، بينما عند ابن رشد أنه لو كان الفاعل يفعل ذلك لكان يفعلها في شيء لا من شيء، وهذا كله ليس رأياً للفلاسفة. معتبراً أن توهم اختراع الصور كما هو الحال عند إفلاطون هو الذي صير من صير إلى القول بالصور وإلى القول بواهب الصور، وإفراط هذا التوهم هو الذي صير المتكلمين من أهل الملل الثلاث إلى القول بأنه يمكن أن يحدث شيء من لا شيء، وذلك أنه إن جاز الاختراع على الصورة جاز الاختراع على الكل. مع أن لو حملنا مسألة الإبداع على النحو المجازي مثلها مثل الكثير من العبارات الفلسفية التي يطلقها الفلاسفة لكان إشكال ابن رشد في غير محله، فلغة ابن سينا وغيره من الفلاسفة والمظنون كذلك من إفلاطون هي ليست لغة كلامية قائمة على الإمكان والجواز والخلق من لا شيء والإبداع والاختراع، بل هي لغة مؤسسة على الضرورة والسنخية، والفعل والمقال في هذه المسألة لا يتخلف عن هذه القاعدة من حيث أنه قائم على كون ما يحدث في عالمنا إنما هو مرتبط بما هو حاصل في العالم العلوي لارتباط الضرورة والسنخية، إذ لا يحدث في عالمنا شيء إلا وله أصله وسنخه الذي يحمل صفته بأكمل وجه وأجل صورة في العالم الآخر. والطريقة الأرسطية وإن كانت لا تقول باختراع الصور بل وتنكر التأثير المباشر للعقل المفارق إلا أنها تحكم العالم العلوي في العالم السفلي تحكما قائما على أساس العقل المفارق بصورة غير مباشرة وعلى أساس النفس السماوية بصورة مباشرة، الأمر الذي يجعلها ليست مختلفة كثيرا عن النظرية الإفلاطونية والفارابية السنوية، فهي تقصد بالإلهام العقلي في القوى الطبيعية بأنه عبارة عن الفيض النفسي الثابت والدائم أزلا وأبدا كوسيط ورابط نازل من العالم العلوي إلى العالم السفلي، بل إن هذا الفيض النفسي هو محل اتفاق جميع الفلاسفة القدماء كما أقر بذلك ابن رشد الذي عبر عنه بأنه مادة لطيفة وهي الحرارة النفسانية التي تفيض من الأجرام السماوية، وهي الحرارة التي ليست هي ناراً ولا فيها مبدأ نار بل فيها النفوس المخلقة للأجسام التي ها هنا. وهو يرى أن الفلاسفة لا يختلفون بأن في الأستقساط حرارة سماوية حاملة للقوى المكونة للحيوان والنبات، لكن البعض يسميها قوة طبيعية سماوية بينما يطلق عليها جالينوس القوة المصورة ويسميها أحياناً الخالق، حتى أنه يقول يظهر أن هاهنا صانعاً للحيوان حكيماً مخلقاً له، وأن هذا يظهر من التشريح. فأما أين هذا هو الصانع وما جوهره فهو أجل من أن يعلمه الإنسان. لذلك كان إفلاطون يستدل على مفارقة النفس للبدن باعتبارها هي المخلقة والمصورة له لا العكس. يبقى السبب في أن النظرية الأرسطية لا تتقبل المنطق الإبداعي الذي تقول به النظريات الأخرى وعلى رأسها نظرية إفلاطون، فهو لأنها ترى ذلك يعني كون الصور المبدعة قد نتجت عن لا شيء تبعا لمبدأ لا شيء ينتج عن لا شيء، وهو المبدأ الذي يقتضيه منطق السنفية. وعلى ما يرى أرسطو أن الفاعل لا يخترع الصور، ولو اخترعها لكان هناك شيء من لا شيء، بل عنده أن منشئ الصور كامن في المادة بالقوة وأنها تتحول إلى الفعل بسبب التحريك والإخراج. فالصور موجودة سواء قبل الإخراج والتحويل أو بعدها، ففي المادة يكون وجودها بالقوة وبعد الإخراج والتحويل يصبح وجودها أمرا واقعا بالفعل، في حين ليس الأمر كذلك بحسب نظريات المنطق الإبداعي باعتبارها تفترض أن الصور غير موجودة بالمادة وإنما هي صائرة إلى عالمنا السفلي من فوق. وفقا لمنطق السنخية فإن النظرية الأرسطية تواجه إشكالا قويا حول الفصل الذي أقامته بين المادة وفعل الفاعل الحقيقي، ففي هذا العزل أو الفصل كيف يمكن تصور حمل المادة صفات الفاعل بالقوة على نحو ما من الأنحاء؟ وبعبارة ثانية كيف يمكن أن تكون هناك سنخية بين الطرفين وهما من عالمين مستقلين لا رابط بينهما؟ فهذا الإشكال بدوره ينقلب على التصور الأرسطي الرشدي للعلم الإلهي بالمستقبليات، إذ كيف يمكن للمبدأ الحق أن يعلم مستقبل الحوادث بذاته مع أنها كامنة في المادة وهي غريبة ومنفصلة عنه بالمرة؟ بل وكيف أن مضمون ما موجود في هذه المادة يقترب بنحو ما من الأنحاء من مضمون ما هو كائن في الذات الإلهية باعتبارها تمثل جميع الأشياء على النحو الأتم؟ إذن لا يعقل أن تكون المادة وهي تحمل هذا الخزين من المشاكلة منفصلة عن المبدأ الحق والعالم الإلهي. مع هذا نعتقد أنه لا يوجد هناك فارق جوهري بين النظرية الأرسطية وغيرها من النظريات الفلسفية ذات سمة الإبداع، فكما عرفنا أن طريقة أرسطو تحاول ألا تجعل من التأثير نتاج ما يفيضه المفارق السماوي من الصور، إنما ترى أن فعل المفارق هو إخراج الصور من المادة أو الهيولة التي تختزنها بالقوة، فالفعل هو فعل المفارق، لكن طبيعة هذا الفعل والتأثير يختلف بين النظرية الأرسطية وغيرها، فبينما ترى سائر الطرق الأخرى أن الإفاضة للصور تتنزل من فوق، ترى النظرية الأرسطية أنها تخرج من المادة بفعل التحريك المتنزل عبر تلك الكائنات السماوية. وفي كلا الحالين إن للمفارقات والجواهر السماوية تأثيراً في خلق العالم وتكوينه وجعله على شاكلتها تبعاً لمنطق السنخية. فمثلاً تقر النظرية الأرسطية بأن المولد للنفس ليس معناه أن يثبت نفساً في الهيولة، وإنما معناه أن يخرج ما كان نفساً بالقوة إلى أن يصير نفساً بالفعل، ولذلك نجد النار تتكون عن الحركة كما تتكون عن نار مثلها، وكل مخرج شيئا من القوة إلى الفعل فيلزم أن يوجد فيه بوجه ما ذلك المعنى الذي أخرجه، لا أنه هو من جميع الوجوه. وكما أن الفعل الناتج هنا يكون على شاكلة الفاعل، فإنه أيضا يكون ما موجود في المادة من صورة هو على شاكلة الفعل والفاعل، سواء كان ذلك في المماثلات أو غيرها، فليس هناك من فرق بينها سوى أن الفاعل في غير المماثلات هو الشمس، بينما الفاعل في غيرها عبارة عن المماثل الأصل والشمس، فالإنسان مثلا يولده إنسان والشمس. لكن ليس هناك من اختلاف جذري بين النظرية الأرسطية وبين النظرية الإبداعية التي التزم بها أغلب الفلاسفة المسلمين، فنظرية أرسطو لا تنكر العناية العقلية والنفسية للأجرام السماوية على عالمنا التحتاني، بل ترى أن هذه الأجرام لما كانت موجودات مدركة حية ذوات اختيار وإرادة، لذا أنها تقوم بتدبير الحياة في عالمنا الأرضي، إذ الحي لا يدبره إلا حي أكمل منه حياة، والعملية تتم من غير قصد مباشر، حيث القاعدة الفلسفية تقر أن من المحال أن يفعل الأكمل لأجل الأنقص، أو كما يقول الفلاسفة المسلمون: العالي لا يريد السافل ولا يلتفت إليه، إنما قد يفيده باعتبار آخر من خلال شوقه وتعلقه بذاته أو بما هو أكمل منه، فحيث أن نفوس الأجرام السماوية تريد التشبه بعللها المفارقة، فإنه يتولد عنها عبر ذلك من الحركات أو الفيوضات ما يحيا به العالم السفلي. فمن هذه الناحية يكون للأجرام عنايتها بعالمنا السفلي، حيث أن القصد من حركتها ليس لأجل خروج صور الطبيعة من القوة إلى الفعل، بل ذلك يحصل ويتحقق بشكل تابع لكمالها الأول، وهو الشوق لما هو أكثر منه حسناً وكمالاً، فهذا هو ما يفسر تلك العلاقة بين العالمين العلوي والسفلي، أي العلاقة بين عالم الآلهة المتعالية وبين عبيدها التابعين في العالم التحتاني. وإذا كان هذا الأمر هو ما يتفق عليه الفلاسفة، فإن مما يتفق عليه أيضاً هو أنهم جعلوا رابط الألوهة بين العالمين العلوي والسفلي يمر عبر النفس السماوية كوسيط بين المفارق العقلي والجسم الطبيعي، فهم يحيلون أن يكون الجسم المادي بأسره يمكن أن يصدر مباشرة عن المفارق العقلي، إنما يرون أن الوسيط بين الجسم والمفارق هو تلك النفس السماوية ذات المادة الروحانية والأجسام اللطيفة غير المحسوسة. ولدى الفارابي أن التأثير يتم عبر تخيلات الأجرام السماوية، فيحصل من جزئيات هذه الخيالات الحركات الفلكية التي بدورها تسبب التغير في الأركان الأربعة وما يظهر في عالم الكون والفساد من التغير. وكذا إن ابن سينا يرى أن إفاضة صور الطبيعة والنفوس النباتية والحيوانية عن العقل الفعال إنما يتم عبر الأجرام السماوية تبعا لاعتبارات نظرية الفيض التي أدخلها الفارابي. ولدى الفلاسفة اليونان أن هناك فيضاً نفسياً هو تلك الحرارة النفسانية الفائضة عن الأجرام السماوية والتي تحوي النفوس المخلقة للأجسام الأرضية فتتكون منها الحيوانات والنباتات والمعادن، وكان بعضهم يسميها الخالق أحياناً كما هو الحال مع جالينوس، وأن أفلاطون يرى تبعاً لهذا التأثير أن النفس في أصلها مفارقة للبدن وأنها هي التي تقوم بخلقه وتصويره وليس العكس. وعلى رأي ابن رشد أن الفلاسفة يتفقون على وجود النفوس السماوية المخلقة لجميع أنواع الأجسام في عالمنا الأرضي، إلا أن موضع التردد في ذلك هو أن هذه النفوس إما أن تكون نفوساً وسيطة بين نفوس الأجرام السماوية وبين النفوس التي في أجسامنا الأرضية فيكون عليها تسليط، أو أنها تكون بذواتها تتعلق بالأبدان التي تخلقها للشبه الكائن بينها، فإذا فسدت الأبدان عادت إلى عالمها الروحاني وأجسامها اللطيفة التي لا تحس، كما هي وجهة النظر الأرسطية. أما حول تكوين العقل البشري فيلاحظ أن الفلاسفة لا يعولون في ذلك على نفوس الأجرام السماوية، وإنما يعدون ذلك من خلق العقل المفارق مباشرة وفقا لمنطق السنخية، إذ العقل لا يكونه إلا عقل يختص بإحداث القوى العقلية باعتبارها غير مخالطة للهيولى، وتبعا لمنطق السنخية أن من المحال لدى النظرية الأرسطية أن يصدر عن العقل المفارق أي صورة مخالطة للهيولى. وأن كل ما ليس بمخالط للهيولى بوجه ما لا بد أن يتولد عن المفارق الذي لا يخالط الهيولى مطلقاً، مثلما لا بد أن يتولد كل مخالط للهيولى عن مخالط للهيولى. وبالتالي كان لا بد من أن يكون العقل المفارق الفعال هو الخالق والمكون للعقل البشري، فهو مبدأ فاعل وغاية لحركة هذا العقل، حيث يحركه على جهة ما يحرك العاشق المحشوق، ليكون العقل منا في النهاية بريئا من المادة، فيصبح حاله حال جميع العقول المفارقة لجميع الأجرام السماوية، باعتبارها تمثل الكمال الأخير لهذه الأجرام. لكن العقل منا يظل أنقص وأكمل وأقل كمالا من العقل الفعال الذي يعمل على خلقه وتكوينه. لقد اتضح معنا أن عناصر الألوهة التي يتبناها الفلاسفة تتمثل في خضوع العالم الأرضي بمكوناته لعالم الأجرام السماوية، فما موجود هنا إنما يتم تخليقه وتكوينه تبعا لنفوس تلك الأجرام وعقولها المفارقة، وأن غاية ما تتحرك لأجلها الكائنات الأرضية هي التشبه بآلهتها في عالم الأجرام السماوية، فهي تابعة لها ومتشبهة بها تبعا لعلاقة المعلول بعلته. وليس هناك من فرق بين أولئك الذين قالوا بنظرية الإبداع وفيض الصور على عالمنا السفلي، وبين أولئك القائلين بنظرية إخراج الصور من خلال تحريك المادة، فالجميع يتفق على أن خلق عالمنا وتكوينه إنما هو من جهة التأثير الحاصل بفعل الأجرام السماوية ونفوسها وعقولها المفارقة. وبذلك ننتهي إلى أن الرؤية الفلسفية تجعل من عالمنا السفلي بكل ما يحمل من تنوعات وصور محكوماً بألوهة العالم العلوي في أجرامه ومفارقاته السماوية، فليس هناك من إله واحد بل آلهة متعددة بعدد المفارقات والأجرام، مع الاعتراف بأن وراء فعل هذه الآلهة الوسيطة يقف الإله الأعظم المتمثل في المبدأ الحق، أو بالأحرى أنه العقل الأول باعتباره الوجود المنبسط الذي تقوم به الأشياء وتحيا.